مع منصت احفظ وقتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله إن زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي، كان الملوك على الزمان وقارنوا جوزاء واصطفوا جوار الأنجم. حياكم الله في منصة منصت التابعة لشركة نديم. الليلة هي ليلة مختلفة، ليلة من ليالي الأندلس، العهد الذي نكن له في صدورنا الشيء الكبير. نسعد الليلة باستضافة الدكتور عبد الرحمن المفضلي، عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ والآثار بجامعة أم القرى والباحث في التاريخ الإسلامي. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن.
حياكم الله يا دكتور. حياكم الله. سلام.
استمتعنا في الفترة الماضية بسلسلة تاريخ المغرب والأندلس التي أعدها وقدمها الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج، فجزاه الله خير الجزاء. نبدأ بداية يا دكتور. دائما لدينا شعور وجداني عميق تجاه الأندلس، وكأننا نشعر أنها ملك لنا. فبرأيك ما هي الأسباب؟ هل هي جمال الأندلس كما قال ابن خفاجة في أبياته المشهورة التي يقول فيها: لله دركم ويا أهل أندلس، التي يقول فيها، طبعا القصيدة مشهورة لكن صراحة ما أحفظها. فبودي دكتور تتكلم وأيضا تذكر مدى أهمية دراسة تاريخ الأندلس في الوقت الحاضر.
طيب، بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نعوذ بك من فتنه القول كما نعوذ بك من فتنه العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من السلاطه والهذر كما نعوذ بك من العي والحصر. في البدايه يعني احب ان اشكر الاصدقاء في شركه نديم ومنصت على اتاحه هذه الفرصه التي ارجو ان تكون فيها قدر من الإفادة، وأن تكون على قدر المعمول والمستوى المطلوب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة لسؤالك عن الأندلس، وعن لماذا يعني لها ارتباط عاطفي لدى الناس، فيعني الأسباب كثيرة جدا، لكن يظهر أن من الأسباب الرئيسية هو فقدانها، لأن الإنسان يحب أن يأسى على اللبن المسكوب كما يقال، يحب أن يأسى على ما مضى وما ذهب. وكما أن ذهابها كان حادثة، يعني سقوطها كان حادثة قوية مزلزلة لها تأثير كبير جدا على مستوى العالم الإسلامي في ذلك الوقت. ثم ما تلا ذلك مما أصاب المسلمين في أرض الأندلس، التعذيب والتهجير والقتل والتدمير، وقبل ذلك ما خلفوه من آثار وعلوم وحضارات، وحضارة كبيرة فيها. وإن كان، وهذا دائما أقوله، أن حضارة الإسلام في الأندلس، أو بالأصح حضارة المسلمين في الأندلس، لا تزيد كثيرا عن بقية حضاراتهم في العالم الإسلامي، سواء في مشرق العالم الإسلامي أو في وسطه في الجزيرة العربية وفي العراق وفي الشام وفي مصر أو حتى في الهند. فعلى كل حال، هذا الارتباط لدى المسلمين أو لدى قراء التاريخ الإسلامي بتاريخ أو بالأندلس عموما، كان من أسباب أنها سقطت مبكرا، وما تلا ذلك من أحداث أثرت على العالم الإسلامي. وأيضا الحضارة العظيمة التي كانت للمسلمين في الأندلس. اشتتمت السؤال يا أستاذ عبد الله.
أهمية دراسة تاريخ الأندلس في الوقت الحاضر.
طيب، تاريخ الأندلس هو حقل معرفي كبير جدا وواسع جدا. نحن إذا تحدثنا عن التاريخ عموما، أو عن أهمية دراسة تاريخ الأندلس، هذا بشكل أساسي خلينا نتكلم عن أهمية دراسة التاريخ ذاته. وهذا المعنى، اللي هو معنى دراسة التاريخ، مهم جدا للأمم التي تريد الانطلاق، والتي تريد العودة إلى إلى يعني مجدها وتاريخها وثقافتها. لهذا في دراسة تاريخ الأندلس لفكرته الأولى، في فكرة أن هذه الحضارة الأندلسية التي قامت وكان لها إشعاع حضاري كبير على العالم، كان على العالم، على سواء العالم الإسلامي أو العالم الأوروبي، هذا التأثير الكبير يجعلنا نبحث لماذا، يعني نهتم لماذا كانت هذه الحضارة وكيف قامت وكيف نشأت. ومعرفة هذه الأمور ضرورية لكل إنسان، يقال ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. فمن هذا المنطلق يكون الاهتمام بدراسة التاريخ ومعرفة تاريخ الأندلس. تفضل.
جميل جدا يا دكتور. دكتور عبد الرحمن يتداول في تاريخ الأندلس أنه مجتمع خالطه الفسق في بعض مظاهره، فهل هذا صحيح؟ وما طبيعة المجتمع الأندلسي في ذلك الوقت؟
طيب، فكرة أنك تأتي إلى مجتمع ثم تصمه بأنه هذا خلطه الفسق في بعض مظاهره، يعني معنى ليس بصحيح في نظري، لأنك لما
ربما دكتور يعني في عز أوج الأندلس، أو لأن الأندلس تأثرت بالفتوحات وتأثرت بكثرة الغنائم وتأثرت بالقوة العظيمة اللي وصلوها والحضارة والازدهار، فأعتقد لابد أن يؤثر هذا الشيء في الحياة المجتمعية من ناحية الإسراف البذخ، فهل هذا كان شيء صحيح في تاريخ الأندلس؟
هذه الفكرة لم تكن فقط يعني حصرا على الأندلس فقط، بل هذا فكرة الإسراف والبذخ والترف كانت موجودة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. لهذا ربط الأندلس بالفسق وسقوطها أيضا، ربطه بأن المسلمين يعني ظهر فيهم الفسق والترف، هذا نفسه نفسه موجود في بقية العالم، في بقية أقطار العالم الإسلامي، في مصر وفي الشام وفي العراق وفي الجزيرة وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي. لا نقول أنه لم يكن موجودا، بلى، هذا شيء طبيعي لأنه كان مجتمعا كغيره من المجتمعات، فيه الصالح وفيه الطالح وفيه التقي وفيه الفاسق، لكن الأصل الذي يقوم عليه المجتمع الإسلامي عموما هو إظهار الخير ودفع الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا ظل علم الأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله عز وجل، وما هو يعني يخالف هذه الصورة النمطية، صورة الفسق والسرف والترف، موجودة في تاريخ الأندلس، وهي الصورة الظاهرة وهي الصورة الكبيرة، بل أنه إلى آخر مراحل تاريخ الأندلس اللي هي مرحلة سقوطها وما بعده، كان علم الجهاد وكان نشر الدفاع عن الإسلام وكان إظهار شعائر الإسلام هي أصل. أما العكس الفسق فكانت هي التي لا يظهرها أحد، بل لا يجرؤ أحد على إظهارها في المجتمع الأندلسي، لأن أهل الأندلس عموما وحكامهم كانوا يتظاهرون بالشريعة، أي يظهرون الشريعة ويهتمون بها وينصرونها ويدافعون عنها. فأنت لما تأتي إلى فكرة كانت منتشرة في العالم الإسلامي اللي هو فكرة يعني كما يقال الفسق، هذه في كل مكان لكن ليست الأصل الذي يقوم عليه نظام، الذي ينبني عليه نظام المجتمع الأندلسي والمجتمع الإسلامي عموما. لهذا كان هذا المجتمع الأندلسي بشكل خاص يقدر العلماء ولهم مكانتهم ومنزلتهم، بل أنه مثلا في فترة عهد الدولة الأموية في الأندلس كانوا للعلماء منزلة كبيرة، حتى أنه في عهد عبد الرحمن الناصر بلغ عدد العلماء وطلبة العلم يعني عموما أكثر من 5000 مسجلين في ديوان خاص بهم، يعرف أن هؤلاء اللي هو ديوان الفقهاء أو ديوان العلماء. بل أنك إذا رجعت إلى كتب التاريخ الأندلسي، سواء وأقصد هنا بالأصح كتب تاريخ الرجال اللي هي التراجم وما هذه الأمور، تجد أن الحضور الكبير في هذه الكتب هي للعلماء ولحملة الشريعة ولحملة الدين. لهذا قضية الفسق، قضية الترف، قضية السرف، وقضية التظاهر بالمعاصي لم تكن يعني شيئا فجا او ظاهرا في المجتمع الاندلسي، بل العكس صحيح.
جميل جدا. دكتور عبد الرحمن، أنت قبل يوم أصدرت كتابك اللي يتحدث عن مجالس الأمراء والخلفاء الأمويين بالأندلس، فبودي الله يسلمك لو تعطينا نبذة عن الكتاب، فكرة عن الكتاب، وهل نشر الكتاب أم لا؟
هذا الكتاب بعنوان مجالس الأمراء والخلفاء الأمويين بالأندلس نشر في دار أدب بدعم الصندوق الثقافي السعودي بعنوان مجالس الذهب. هذا الكتاب يتحدث بشكل يعني أساسي عن النظم السياسية للدولة الإسلامية من خلال مجالس هؤلاء الأمراء والخلفاء والملوك في الأندلس، ويعنى بالبحث في هذه في الرسوم اللي تسمى اليوم رسوم الملكية أو البروتوكول بشكل يعني، لأن هذا المعنى هو الركيزة الأساسية للمنظومة، منظومة السلطة أصلا في الدولة الإسلامية. وهو جانب حضاري كنت أرى حين بحثت في هذا الموضوع أنه جانب مغفول عنه، لأنه يعني يتكلم الناس عن الحضارة الإسلامية في العمران وفي البناء وفي هذه الأمور دون الانتباه إلى جوهرها، وهو مجالس الأمراء والخلفاء والملوك، التي منها أصلا ترد في نظام الحصاء أو تصدر في نظام الحضارة الإسلامية، تصدر النظم والحضارة وغيرها من هذه الأشياء. طبعا هو يتكلم عن صفة المجالس وهيئتها ورسومها ونظمها وآدابها وما يتعلق فيها من شكل المجلس وكيف يعني طريقة البناء والعمران. أيضا يتكلم فيه عن موظفي المجلس ومن من يعيش فيه أو من يعمل فيه، كذلك رسوم نظم الدخول والخروج والانصراف بين يدي الملوك والأمراء، وآداب المجلس العامة يعني التي تكون في المجالس. أيضا تكلم عن طرق عقد المجالس السياسية والمجالس الإدارية ومجالس الوزراء والأمراء مع الخلفاء. أيضا هذا الكتاب أو يتحدث أيضا عن المجالس العلمية التي كانت تعقد في قصور الأمراء والخلفاء، ومجالس اجتماعية وغيرها من هذه المجالس. وهو أيضا يعطينا تصور آخر للتاريخ، يعني ليس له علاقة بالسيوف وبالحروب يعني الصراع، وإنما يعطينا صورة أخرى للتاريخ الإسلامي تجعل هذه المجالس ليست فقط صورة من صور الترف والغنى، وإنما هي صورة أخرى من صور الحضارة، من صور الحضارة الإسلامية. فهذا ملخص يعني عن هذا الكتاب الذي يعني صدر حديثا عن دار أدب.
جميل جدا. طيب دكتور، بما أنك تكلمت عن مجالس الأمراء والحكماء، هل الشخص الآن، هل لو أي شخص ذهب إلى الأندلس حاليا سيجد هذه المعالم موجودة في الأندلس؟ هل سيجد القصور والزخرفات الإسلامية والنقوش العمرانية على قصور الأندلس؟
طبعا هو لن يجدها كما كانت طبعا، لأن يعني ذهب الزمان وتغير، وإنما سيجد آثارها وما بقيت فيها. والآثار الإسلامية في الأندلس كثيرة جدا، يعني أبرزها وأشهرها القصر الشهير، قصر الحمراء، الذي يعني لا يعطي الصورة الحقيقية للقصر كما كان، وإنما يعطي صورة يعني تدلك على ما كان، على أثر مضى. القصور الحمراء يعتبر من أكثر القصور زيارة، وأيضا سيجد آثارا أخرى مثلا المسجد الجامع في قرطبة وغيرها من بقية الآثار كثيرة جدا في الأندلس، لأن هناك بعض المدن الأندلسية بقيت على حالها ووضعها القديم تقريبا، يعني مثل لبلة وغيرها هي موجودة بسوريا إلى اليوم، كذلك طلعت في بقية المدن القديمة فيها أو المدينة القديمة فيها وما حولها. أيضا غرناطة سيجد فيها بعض الآثار والقصور الموجودة فيها ومنتشرة فيها، والأثريون في إسبانيا عموما يعني كل فترة يظهرون لنا يقول هنا أثر إسلامي آخر ما قرأته قبل فترة قريبة من جامع مدينة لماية اللي هي أنتقيرة وهي مدينة من مدن الأندلس، يعني ذهبت فيعملون ويبحثون عن آثار هذه المواضع. لهذا لم الذي سيذهب إلى الأندلس أو إلى إسبانيا سيجد آثار كثيرة جدا، وإن كانت ليست على الصورة التي كانت عليها في فترة الحضارة الإسلامية.
جميل جدا دكتور. أنا لاحظت يوم يعني دخلت قصر الحمراء وزرت الأندلس، لاحظت البذخ الكبير في القصور والحدائق المتسعة يعني تشعر كأنك يعني حتى قعدت أفكر لوهلة، يعني كيف كانوا يعيشون، يعني فعلا يعني شيء ضخم في العمارة في الحدائق يعني كأنهم يعيشون حياة بذخ كبيرة كانت.
وانت لاحظ شيء مهم جدا، يعني بعيد عن فكره البذخ اللي انت مركزين عليها مره ان التاريخ ان قصر الحمراء هذا ترى بني في فتره ضعف الاندلس، يعني في فتره تمزق الاندلس حين لم تصبح الاندلس الا على يعني بدء 636 للهجره تقريبا الى 897 او 98. هذه القصر ترى بني يعني في قرنين او ثلاثه من هذه الفتره، وهي الفتره
عجيب.
التي تفككت فيها الاندلس بشكل نهائي. اللي استمع لمحاورات تاريخ الاندلس سيجد هذه الفكره، انه ترى هذا القصر الذي الان هو لا يمثل تقريبا الا 60% من القصر القديم او اقل من كذا يكون
عجيب.
60%. اي هذا القصر ترى بني في فترة ضعف للمسلمين من ناحية سياسية، حيث لم يبقى لمملكة غرناطة أو مملكة بني الأحمر أو مملكة بني نصر كلها مسمى واحد إلا الجزء المثلث الجنوبي الذي يشمل مالقة والمرية والجزيرة الخضراء وما غرناطة يعني بشكل كونها العاصمة، وهذه المناطق المحيطة بها. فأنت تتأمل أن ترى هذا البناء الضخم، هذا البناء الهائل، هذا البناء العظيم ترى بني في فترة الضعف، ما يدل على أن الحضارة الإسلامية كانت قد انطلقت انطلاقة كبيرة جدا. بل أنك لما تذهب إلى قصر المورق في إشبيلية، هو قصر بني في هذه الفترة تقريبا على آثار قصور الموحدين والمرابطين، المرابطين لما يقولون الموحدين وبني عباد والأمويين قبلهم، وهو بني أصلا لأحد ملوك قشتالة أظن اسمه بيدرو. ها الغريب أنه بني بنفس النظام الموجود في قصور الحمراء اللي هو البناء اللي يسمى البناء المدجن، وبنفس الطريقة نفس النقوش نفس الكتابات. الظريف أنك تجد في القصر أشياء مكتوب فيها دون بطرح، أي دون يعني السيد دون بطرح يعني بدرو، ها أعز الله أنصاره وهو كافر نصراني، لكن لأن النظام يقوم على أن في قصور الحمراء تجد أنه محمد الخامس الغني بالله أعز الله أنصاره والدعاء للسلطان والملك على جدران القصور ولا غالب إلا الله، استخدمت أيضا في القصور النصرانية لأن الحضارة الإسلامية كانت حضارة متغلبة ثقافيا على غيرها من الحضارات، جعل هذا حضور كبير جدا في للبناء والعمران للعمران الإسلامي. قصر الحمراء مثل ما أقول لك بشوي انه ترى 60% تقريبا من البناء القديم، وترى ما تشوف إلا الجدران، يعني احنا ما رأينا الأثاث، ما رأينا
كيف
اللباس، ما رأينا يعني طريق الدخول والخروج والناس والبشر والخدم والملوك والسلاطين. فيعني ترى تأثير شيء مختلف جدا. ادخل إلى قصر إلى مسجد قرطبة الجامع، هذا المسجد الذي كان يعتبر من أكبر المساجد في فترته، والذي تعاقب عليه ملوك بني أمية في الأندلس تقريبا ثلاثة قرون هم يبنون فيه، أو أربعة تقريبا، من عهد عبد الرحمن الداخل أول من بنى، ثم عبد الرحمن الأوسط، ثم عبد الرحمن ناصر، ثم الحكم المستنصر، ثم الحاج بن منصور. من تجد هذا البناء الهائل والعظيم لهذا المسجد الجامع.
فعلا صحيح. وأيضا تجد التحف المعمارية التي سبحان الله من أيام الأندلس ما زالت، يعني ما زالت في عطائها، مثل مجسم الأسود، المجسمات الموجودة، تحف معمارية، فعلا شيء عجيب سبحان الله. دكتور، بودي في سؤال، يعني عندما سقطت الأندلس المسلمون أين ذهبوا؟
لما سقط الأندلس كان من شروط الصلح أو الهدنة على أنه يترك المسلمين مساجدهم يعني يترك لهم حرية العبادة وكذا. السنة اللي تليها انتهى هذا الأمر كله ونقضت العهود على يد فرناندو وإيزابيلا. خلال 100 سنة هذه التي تلت سقوط غرناطة ظل أكثر أهل الأندلس فيها، لم يخرجوا، وظهر لدينا ما يسمى بالموريسكيين الذين يعني حفظوا إسلامهم وظلوا يعني في جهاد عظيم جدا في إيش، في قضية الدفاع عن بقائهم وعن إسلامهم. بعد تقريبا حدود الألف الهجري اللي هو 1500 ميلادي تقريبا، طرد المسلمون من الأندلس اللي هو التهجير القسري. وخلال هذه الفترة كان بعض المسلمين يخرجون إلى بلاد المغرب، فاستقروا في المغرب وفي الجزائر وفي تونس، وبعضهم خرج إلى يعني مالي وإلى تمبكتو، بعضهم توجه إلى مصر، وبعضهم توجه إلى اسطنبول الدولة العثمانية، وتقسموا في أنحاء الأرض. وبعض يعني أهل الأندلس يعني رضوا بالبقاء وتنصروا ودخلوا في النصرانية، لكن الغالبية والأكثرية خرجوا في التهجير القسري الذي طردوه إياه النصارى في حدود الألف الهجري. نعم.
جميل. دكتور، معركة العقاب لماذا كانت من أهم أسباب انتهاء الوجود الإسلامي في الأندلس؟
طيب، معركة العقاب يعني هي مرحلة من المراحل من تاريخ الأندلس. بدأ السقوط الفعلي يعني من سقوط طليطلة سنة 478، ثم بعد ذلك تلت المراحل، ويعني دخل المرابطون ثم الموحدون. معركة العقاب كانت الإشكالية فيها أنها المعركة لم يهيأ لها، من ناحية أنه الموحدين محمد الناصر الموحدي لما توجه إلى الأندلس يعني أخطأ خطأين استراتيجيين. يعني الأول هو أنه يعني بدأ بقتل بعض قادة الأندلس كيوسف بن قادس وبعض القادة الأندلسيين. الخطأ الآخر هو أنه قدم المغاربة اللي هم أهل المغرب في القتال النصارى، وهم ليس لهم خبرة بقتال هؤلاء النصارى كأهل الأندلس. فلهذا اجتمع الأمرين، أهل الأندلس والجيش كان لديهم يعني غضب من هذا الحاكم الذي قتل قادتهم، فلهذا انهزموا عنه، وكاد أن يقتل محمد الناصر. لما رجع محمد الناصر، هو توفي في سنة، المعركة كانت في سنة 609، وتوفي محمد الناصر في سنة 611، هو في يعني تقريبا في العشرينات من عمره. فمن بعده تولى ولده عبد الله المستنصر الذي دخلت الدولة الموحدية أصلا في مرحلة الضعف، وبدأ الصراع بين الحكام، بين يعني الأسرة الموحدية على السلطة، إلى أن يعني اشتد الأمر بخروج أبو العلاء إدريس المعروف بالمأمون الموحدي، خروجه بأكثر الجيش الموحدي من الأندلس، توجه به إلى المغرب لمشاركة في صراع السلطة هنالك، واستطاع يعني يحكم ويتولى على السلطة، لكن أخلى الأندلس من المقاتلين. فكان هذا سببا في تفكك الأندلس، وكانت معركة العقاب التي لم تكن يعني لم تكن معركة الموحدين مقابل قشتالة وكذا، بل هي أشبه ما تكون معركة صليبية، لأنه جاء من فرنسا ومن إيطاليا ومن بقية أوروبا مددا لألفونسو الثامن ملك قشتالة، وكذلك اجتمع إليه بقية ممالك النصارى الموجودة في الأندلس. فلهذا كانت معركة العقاب هي أول يعني بداية النهاية الحقيقية للأندلس، لأن الدول الإسلامية تفككت أو دولة الموحدين تفككت بعد ذلك، وظهر شخصيات زعامات محلية يعني لم تكن على قدر الحدث، فلهذا تفكك الأمر وضعف المسلمين فيها.
دكتور عبد الرحمن، لو تسمح لي أرجع لحكم عبد الرحمن الناصر. طبعا قبل أن يحكم كانت في خلافات داخلية كثيرة، وبعد أن حكم يعني استقر الحكم له فترة طويلة مع أنه حكم في عمر صغير. فبرأيك ما هي الأسباب التي جعلت الحكم مستتب للناصر؟
عبد الرحمن الناصر تولى سنة 300 للهجرة، 300 للهجرة، وحكم إلى 350 للهجرة، 50 سنة. خلال ال 16 سنة أو ال 25 سنة الأولى كان يعني يقضي على الثورات التي كانت قد اندلعت في الأندلس منذ منتصف تقريبا القرن الثالث الهجري، أي تقريبا من سنة 372، وتراها يعني ثورات متعددة يعني كبيرة جدا. ابن حفصون في وسط الجزيرة الأندلسية اللي في ريا وما حولها، قبائل عربية في غرناطة، ابن حجاج في إشبيلية، وعبد الرحمن مروان الجليقي في بطليوس اللي هي اليوم في البرتغال وما حولها، أضافة إلى عدد هائل وكبير جدا من الثوار، حتى أن كل رجل كان لديه قلعة أو حصن أو مدينة صغيرة، ويرى أن في نفسه قدرة على حمايتها، كان يثور على السلطة المحلية. منذ أواخر عهد الأمير عبد الله بن محمد بدأت الأمور تسترد قليلا عافيتها، وبدأ الدولة الأموية تسترد عافيتها، لأن الأمير عبد الله بن محمد اللي هو جد الناصر استطاع أنه يبقي الوضع على ما هو عليه كما يقال، ويقوي الجيش فيه الأموي بقيادة القائد الشهير أحمد بن محمد بن أبي عبده رحمه الله. فلما تولى الناصر، وكانت يعني توليه غريبا كما يقال، لأنه كان في العشرين من عمره، وفي الأمويين يعني أعمام أبيه وأعمام جده كانوا أحياء متوافرين، لكن الحكم في تلك الفترة كان غرما وليس غنما. طيب المعذرة انقطع،
أي
لأن الحكم في هذه الفترة تلك الفترة كان غرما وليس غنما. فتولى الأمر وبدأ بخطة واضحة جدا للثوار الذين ثاروا عليه، إما الطاعة والدخول في أمره، وإما القتال. وبدأ يركز في الفترة الأولى على صغار الثوار، فكان يقبض يعني يخرجهم من حصبهم ثم يرسلهم إلى قرطبة، ويعني يضع لهم كما يقال يعني حبس في دورهم. ثم بدأ يتوجه إلى الثوار الكبار، ومما ساعد عبد الرحمن الناصر أن هؤلاء الثوار الكبار الذين لديهم قوة كانوا في مرحلة ضعفوا، فساعده هذا في قتالهم وردهم إلى الطاعة، ويعني هزيمتهم أيضا. أضف إلى هذا عبد الرحمن الناصر كان قد أوتي يعني قيادات عسكرية ويعني تابعين ووزراء وقادة، كانوا قادة كبار مثل محمد بن أبي عبده هذا، أحمد بن محمد بن أبي عبده هذا، ثم حاجبه بدر المعروف بدر الصقلي، أو الصقلبي آسف، ثم موسى بن حدير أحمد بن عبد الملك بن شهيد وغيرهم من هذه الشخصيات. وهو اعتمد بشكل أساسي على البيوتات الأموية. مقصود بالبيوتات الأموية كان بني أمية عندهم موالي، وهؤلاء الموالي كانوا يستخرجون المويين من هؤلاء الموالي وزراء وقادة من بيوت محدودة، يعني تقريبا 10 أو 12 بيت يستخرج منهم وزراء. فكان هذا مما جعل إدارة الدولة مستقرة جدا، وبدأ يعني يعيد يفرض سلطته على الأندلس. في هذه اللحظة كانت الدولة العباسية ضعفت، وأيضا قد ظهر في المغرب الدولة العبيدية الفاطميين، مما جعل عبد الرحمن الناصر تسمى باسم الخليفة، وهذا أيضا منحه كما يقال حضور كبير جدا في لدى الناس، لأن منصب الخلافة له هيبة في نفوس الناس عموما، فليس منصب الإمارة كما تعرفون. لهذا كان تسميه بالخلافة إضافة كبيرة جدا له، جعل الناس يهابونه ويعني يدخلون طاعته. أيضا كان نعرف أن عبد الرحمن الناصر كان رجل قوي، إلا أن الطغيان أيضا له تأثير كبير. الرجل كان من يخالفه مرتين يقتله، تمام، يعفو المرة الأولى ثم يقتله الثانية. فهذا الأمر جعل له هيبة في نفوس الثوار. بعد 25 سنة الأولى استقرت الأمور، بدأ ينظر في تنظيم أمور الدولة واهتم بالعمران. وكان عبد الرحمن الناصر مغرما جدا بالعمران، وقسم يعني مداخيل الأندلس، الموارد الأندلس، إلى 3 أقسام رئيسية: الأولى للنفقات، والثاني يعني ثلث للنفقة، وثلث للعمران، وثلث للادخار. وبدأ يبني القصور والبيوت، وأشهرها البناء الشهير أو القصر الشهير، ليس قصر إنما هي مدينة كاملة، هي مدينة الزهراء، حيث ابتنى فيها القصور الخلافية يعني وغيرها من هذه الأمور، قبب من الذهب وجدران سمكها من الذهب والفضة وغيرها من هذه الأشياء. أيضا الولاية الطويلة، العمر الطويل، الرجل حكم 50 سنة. 50 سنة هذه استطاع فيها أن ينفذ كل ما كان يريده خلال هذه الفترة. هذا بشكل مختصر عن عبد الرحمن الناصر يعني.
جميل جدا. بودي يا دكتور لو تنصحنا بكتب ومراجع، يعني تراها من أجود ما كتب عن تاريخ الأندلس.
طبعا الكتب التي كتبت في تاريخ الأندلس كثيرة جدا يعني أنا أفضل من أراد أن يدخل في تاريخ الأندلس أن يبتدئ في تاريخ الأندلس ويقرأه، أن يبتدئ بكتاب الدكتور عبد الرحمن الحجي اللي هو التاريخ الأندلسي وطبعته معروفة يعني. ثم من أراد أن يعني يستقصي فعليه بالكتاب محمد عبد الله عنان لدولة الإسلام في الأندلس، 8 مجلدات، جعل المجلد الأخير للعمران والتراث الآثار الأندلسية الباقية. وهو كتاب استقصى فيه يعني محمد عبد الله عنان استقصى فيه تاريخ الأندلس من جميع جهاته تقريبا، ونتكلم بشكل أساسي على التاريخ السياسي اللي هو عصور الأندلس من الفتح إلى السقوط. وهو مشروع عمره كما تعلمون، يعني الرجل أنفق نحو 20 سنة من عمره لكتابة هذا الكتاب. أما المصادر القديمة فمن المعروف يعني كتاب ابن حيان المقتبس في تاريخ الأندلس، وهذا الكتاب بقيت منه 5 قطع فقط، اللي هو يعني فقد هو في أكثر من 10 أسفار، فبقيت منه 5 قطع، يعني تعطينا فترة اللي هو فترة عبد الرحمن الحكم ابن هشام، ثم ابنه عبد الرحمن الأوسط، ثم غالب فترة عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن، ثم فترة عبد الله الأمير عبد الله بن محمد، ثم فترة اللي هو السفر الخامس يكون فترة عبد الرحمن الناصر، 30 سنة من حكم عبد الرحمن الناصر من 300 إلى 300، ثم قطعة من السفر السابع اللي هو فترة 5 سنوات من فترة الحكم المستنصر فهذا يعني في تاريخ الأندلس، وهو من يعني هو العمدة في كتابة في تاريخ الأندلس. أيضا من الكتب الأدبية الجميلة في تاريخ الأندلس اللي هو الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني، وهو يتكلم عن تاريخ وأدب الأندلس مما بعد من القرن الخامس تقريبا إلى عصر المؤلف، يعني تقريبا هو في العصر الخامس للهجرة. طبعا من الكتب المعروفة اللي كتب الصلات الأندلسية، وهي كتب تراجم، تراجم الرجال، ابتدأها يعني ابن الفرضي كتب تاريخ علماء الأندلس، ثم اتبعه ابن بشكوال في صلته، ثم ابن الأبار في تكملة لكتاب الصلة، ثم ابن عبد الملك المراكشي الذيل والتكملة لكتاب الصلة، كذلك الحميدي ألف كتاب جدوة المقتبس، و يعني الضبي في بغية الملتمس، وهو يعني أخذ أكثر كتاب الحميدي ويعني زاد عليه بعض الأشياء، وابن حارث محمد بن حارث الخشني له كتابين في تاريخ الأندلس اللي تاريخ قضاة الأندلس وأخبار الفقهاء والمحدثين. أيضا من الكتب المهمة في كتب التراجم للقرون المتأخرة تقريبا اللي هو الإحاطة في تاريخ غرناطة لسان الدين بن الخطيب السلماني الأندلسي الوزير المشهور، وهو في 4 مجلدات حققها محمد عبد الله عنان، يتكلم أيضا عن تراجم الرجال. وللخطيب يعني كتب أخرى مثل منظومته الشهيرة ركب الحلل في نظم الدول، ونفاضة الجراب وهو مجموع كتبه، ونبذة العصر وهذا كتاب متأخر في تاريخ مملكة بني نصر. أيضا يعني كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض هو أيضا من كتب التراجم المهمة. المعجب في تاريخ للمراكشي اسمه كتاب اسمه المعجب، نسيت اسمه تكملته. ابن عذاري له كتاب اسمه البيان المغرب في أخبار أهل الأندلس والمغرب، وهو كتاب مهم جدا في التاريخ السياسي، وغيرها من الكتب الموجودة. يعني هذا اللي خطر في بالي فذكرته يعني لكم.
ما شاء الله تبارك الله، خطر في بالك الشيء الكثير يا دكتور عبد الرحمن.
الله يبارك فيك.
ما شاء الله تبارك الله، شكرا جزيلا يا دكتور عبد الرحمن، استمتعنا وإن شاء الله أن يكون لقاء خفيف وسريع.
إن شاء الله، الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير، يعني
وشكرا
ودي نطول
جزيلا
شوي.
للحضور، وأنا والله ودي صراحة، بما أنه يعني أسعدنا بحضور أمير الشعر والأدب والكلمة الطيبة الأمير سعود بن خالد بن سعود الكبير، فأتمنى أنه يعني يداخلنا بمداخلة جميلة نستغل فيها وجوده. الله يسلمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
وعليكم
الحمد
لله
السلام ورحمة
والصلاة
الله.
والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية الحقيقة أشكر هذه المنصة الطيبة منصت على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكر أيضا الدكتور عبد الرحمن، فأنا تمنيت ألا أتحدث الحقيقة لأنني مستمتع بما أسمع عن تاريخ الأندلس وعن الفوائد وعن اللطائف، ذاك التاريخ الذي نعتز به كثيرا. وأشكر أيضا أخي وصديقي الغالي عبد الله بن سويدان على هذا الحوار الراقي مع الدكتور عبد الرحمن. وأنا الحقيقة ما ودي أني أخذ المجال، لكن سأذكر سريعا إن أذنتم، سأبدأ بفائدتين من قراءتي اليسيرة، ولست متخصصا في الأندلس، ثم أختم أيضا بسؤالين نريد أن نستفيد منها إن شاء الله بإذن الله من الدكتور حفظه الله وسلمه. من أعظم الفوائد في الأندلس أذكر في وهذه تتضح في بداية تاريخ الأندلس وفي آخرها، أننا نرى أن الاتحاد قوة، وأن الوحدة الكلمة والصف وتآلف القلوب واجتماع الكلمة هو الذي به تبنى الحضارات وتبنى المدن، والفرقة والخلاف والشر هو الذي به يهدم ذلك البنيان. ففي بداية الفتح لما اتحد المسلمون من عرب وبربر بقيادة طارق بن زياد الذي كان من البربر، وموسى بن نصير الذي كان من العرب تحت راية واحدة، فتحوا الأندلس ودخل فيها الإسلام واستمر سنين طويلة. وأذكر أيضا ولعل الدكتور عبد الرحمن يضيف أنه حين دخول المسلمين كان هناك خلاف بين الممالك النصرانية، وأنهم كأنهم استدعوا المسلمين للدخول في الأندلس. سبحان الله، ثم سبحان الله تمر السنين الطوال والمئات السنين ويحدث العكس، يتفرق المسلمون ويتحد النصارى، الملك حين زواجه من الملكة واتحد المملكتان النصرانية، ثم أتوا على المسلمين في خلافهم وتفرقهم فانتهت دولة الأندلس. وفي هذا بيان، وقد أخبرنا الله سبحانه في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. ونحمد الله على وحدة الصف في بلادنا، ونسأل الله أن يوحد صفوفنا جميعا والمسلمين في كل مكان. ولكن حين نقرأ التاريخ نعتبر بهذه القصص وبهذه الفوائد ونستحضرها في حاضرنا، والسعيد من وعظ بغيره. الفائدة الثانية، عبد الرحمن الناصر كأني قد قرأت أنه رغم أنه حكم 50 سنة إلا أنه وجد ورقة كتب فيها الأيام التي صفت له في حكمه، فكانت أيام تعد على أيدي على اليد الواحدة تقريبا. وفي هذا دليل أن الدنيا، لا يعتقد الإنسان أنه إذا ملك الدنيا أنه سيسعد أو ستصفو له، بل هي جبلت على كدر، ولو أن الدنيا كما نتمنى لما تمنينا الجنة. وهذه أيضا من فوائد التاريخ. أما السؤالين، وأنا الحقيقة متعطش لسماع الإجابة من الدكتور عبد الرحمن وهو المتخصص، الحقيقة عبد الرحمن الناصر ورد أنه، أذكر فيما أذكر أنه حين تولى قبله كان هناك فتنة عظيمة في البيت الأموي نفسه، حتى أن أظن أباه قتل عمه أو العكس، ثم أجمعوا عليه وهو في صغر سنه لما رأوا من نجابته، فهل هذا صحيح أو لا؟ وأذكر أيضا أنه في بداية ملكه كأنه رفع راية الجهاد الحق، و يعني دعا المختلفين في الأندلس إلى الذهاب إلى النصارى في الشمال والجهاد هناك، وكان هذا سبب من أسباب توحد الصفوف وانتهاء، وأعانه على لم شمل الأندلس. السؤال الأخير، وكتابه الحقيقة كتاب جميل جدا وعنوانه جميل، يا ليت يذكر لنا بعض القيم اللي رآها في مجالس الأمراء في الأندلس، والأخلاق التي كانت تتميز بها تلك المجالس والتي ميزتها عن الحضارات الأخرى، حضارات الإسلام الأخرى، وقد تنفعنا هنا إذا طبقناها في مجالسنا وبين المسلمين بعضهم البعض. وأعتذر للإطالة، وجزاكم الله خير، وأكثروا من هذه المجالس، فنحن والله جميعا متعطشين لقراءة تاريخنا بهذه القراءة الطيبة المتأنية، والحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا سمو الأمير على هذه المداخلة الجميلة، ونترك الميكروفون للدكتور ليعلق عليها.
جزاك الله خير سمو الأمير، الله يبارك فيك وسلمك. طيب، قضية الخلاف صحيح، أتفق معك جدا في هذا الأمر، وأنه كان من أسباب سقوط الأندلس، بل وسقوط كثير من تفتت كثير من ممالك الإسلام، وهذه الفرقة والخلافة اللي هي بذرة مشؤومة ما نشأت في بلد أو ظهرت في مجتمع إلا فككته وفرقت. صلى الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يديم علينا الأمن والأمان. لهذا سقوط الأندلس كان في هذه المرحلة بعد أن استوحد الناس على يد يعني تحت راية الأمويين في الأندلس. اللحظة التي تفككت فيها الدولة الأموية في الأندلس وظهر في كل وقام فوق كل منبر مليك وصاح فوق كل غصن ديك كما يقول لسان الدين الخطيب، كانت هي مرحلة سقوط الأندلس. خلاص، لم يبقى الأندلس من تلك اللحظة بدأت تنتقص أطرافها، بل أنه وصل النصارى أن هاجموا وسط الأندلس وهي مدينة طليطلة، فأخذوها في سنة 78 وسقطت في أيدي المسلمين، من أيدي المسلمين، وهي في وسط الأندلس، في وسط خريطة الأندلس فعليا، حتى أن الشاعر بنو بن عسال يقول: يا أهل أندلس شدوا مطيكم فما البقاء بها إلا مي الغلطي. الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط. فكان هذه إشارات أولية. وكذلك أما الناصر فنعم، يذكر عنه أنه حين توفي وجدوا ورقة فيها عدد الأيام التي لم يأتي له فيها تكدير، كانت أيام صفو. فكان مكتوب يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ثم فعدوها فإذا هي 14 يوما من 50 سنة. وهذا يدلك على مقدار الهم الذي حمله هذا الرجل. أما الناصر حين تولى كما ذكرت قبل قليل، فقد كان هناك فتنة أطبقت على الأندلس عموما، وكانت مشتعلة الأندلس في كل مكان. وكما ذكرت قبل قليل كان في كل منطقة ثائر، كل رجل يأنس من نفسه قوة كان يثور في ناحية من نواحي الأندلس ويستقل بها عن الحكومة المركزية في قرطبة. أما الناصر فإنه داخل الفتنة الداخلية فكانت يعني محدودة، لأنه أبوه الأمير عبد الله لسبب لم تذكره المصادر، يعني هذه أنا بحثت عن هذه القضية، لماذا قتل الأمير عبد الله ابنه الأمير محمد اللي هو يعتبر أكبر، اللي هو والد الناصر اللي هو أكبر أولاده، وكان المفروض أن يكون هو الأمير من بعده، لكن اختلفوا فيه. يظهر أن الخلاف كان بسبب أحد أبناء الأمير عبد الله، وكان يعني هو الذي قتل أخاه بإذن من أبيه. وفي إشارة يعني ذكرها ابن حيان ولم يفصل فيها، أنه محمد اللي هو والد الناصر هرب من أبيه إلى عمر بن حفصون الثائر، فكان هذا سبب قتله. وكان قد قتل اللي هو محمد هذا بعد مولد الناصر 20 يوما. فالناصر الأمير عبد الله أخذ حفيده هذا عبد الرحمن بن محمد الناصر فرباه ونشأ في حجره، وكان من هذه سبب تولي عبد الرحمن الناصر الحكم وعدم منازعة الناس له أنه كان في قصر الأمير. والعادة عند بني أمية في الأندلس أنه قصر الأمير يكون فيه الأمير وولي عهده، وولي العهد لا يؤذن له بالخروج من الأندلس، أو آسف لا يؤذن له بالخروج من القصر أبدا إلى أي دار أخرى، بل يكون مع الأمير. فلهذا لما توفي الأمير عبد الله تولى الأمير عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن الناصر باتفاق أهل القصر أولا، ثم دعا أعمامه فبايعوه، ثم دعا أعلنت البيعة العامة. أما الناصر فإنه منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها فرفع رائد الجهاد العدو النصراني الذي في الثغور، ووجه الصوائف والشواتي. لهذا أول صائفة له خرج لها بنفسه كان في السنة 302، يعني بعد سنتين من ولايته، وخرج بنفسه مجاهدا. كذلك أرسل حاجبه بدر في أكثر من مرة للقتال. والجهاد عموما يعني جهاد العدو النصراني لم يتخلف أو لم يتوقف في فترة حكم بني أمية إلا مرات محدودة، حتى في فترة الأمير عبد الله، والفتنة كما ذكرت لكم قد أطبقت في أنحاء الأندلس، إلا نعم جهاد وقتال النصارى ودفعهم عن أرض الأندلس كان قائما حتى في فترة إيش؟ في فترة الأمير عبد الله. أما مميزات المجالس فهي يعني هذا كتاب كبير اسمه الأمير، أنا كتبته في هذا الموضوع، لكن هي ما ذكرتم قبل قليل هو أن من أهم مميزات مجالس الأمراء والخلفاء الأمويين بالأندلس ومجالس المجالس الإسلامية، وهذه صفة عامة يعني في مجالس الملوك والأمراء في فترات قوتهم في العصور الإسلامية، هو تقريب أهل العلم وتقريب أهل الفضل، وأن مجالس الأمراء كانت عامرة بالعلماء وعامرة بأهل الأدب وبأهل العلم، لتصبح هذه المجالس هي مدار الحركة العلمية والثقافية في البلد التي في الأندلس، يعني ما نتكلم عن الأندلس، كما أنها هي مدار الحركة السياسية في هذه البلاد. صلى الله على محمد، يعني هذا الذي لدي.
جميل جدا يا دكتور. طيب أنا بودي لو نسمع مداخلة أو سؤال من الحضور، إذا أحد عنده مداخلة أو سؤال يتفضل. هلالي أعتقد يرفع إيده أو شيء زي كذا. يمكن عاد الأمير سعود أخبر منه في المساحات. طيب أعتقد لا يوجد سؤال. فشكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن، ونبارك لكم أيضا صدور الكتاب، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. شكرا لجميع الحاضرين، شكرا سمو الأمير على الحضور، شكرا جزيلا، ونراكم على خير.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.